السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى المدينة. بعد، فبمشيئه الله تعالى نبدا من ليلتنا هذه تناول جزء عنا بالتاويل والتفسير، فالله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. نبدا بتفسير سوره النبأ وهي سوره عنا، فمن اطلق عليها سوره النبأ ليريد ذكر النبأ فيها، ومن اطلق عليها عنا لابتدائها بكلمه عنا. قوله تعالى عنا يتساءلون، عنا أصلها عن ما، يعني عن ماذا، فهم من كلمتين عن وما، فأدمجة النون في النون وقيل عن ما، كقوله مما، فمما وعن من ما، كذلك عما فأصلها عن ما. عن ما يتساءلون، فهذا أصل عما يتساءلون، أصلها عما، يعني عن أي شيء يتساءلون. ويتساءلون معناها يسأل بعضهم بعضا، يتساءلون معناها يسأل بعضهم بعضا. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة عما يتساءلون، من هم الذين يتساءلون؟ كثيرا من أهل العلم يقولون إن الذين يتساءلون هم المشركون، فالمشركون هم الذين يتساءلون. يتساءلون عن ماذا؟ فأجيب على هذا السؤال في الآية التي تليها: إن سألت يا محمد عن أي شيء يتساءلون فاعلم أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا تأويل هذه الآية. عما يتساءلون سؤال، الإجابة عليه يتساءلون عن النبأ العظيم. وما هو المراد بالنبأ العظيم؟ قيل إن المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت، وهذا رأي الجمهور من المفسرين. المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت، وقال فريق آخر من أهل العلم إن النبأ العظيم هو القرآن، واستدل بهذا القول الثاني بقوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ومن العلماء من قال إن النبأ العظيم هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليه. فهذه أشهر ثلاثة أقوال في تفسير النبأ العظيم، لكن المراد بها وهذه الثلاثة أقوال كل قول منها قال بعض العلماء بكل قول منها قال بعض العلماء، ولكن القول الذي عليه الجمهور أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت. والمراد بالنبأ الخبر، المراد بالنبأ الخبر. فعلى هذا يكون تأويل الآيات عما يتساءلون، عن ماذا يسأل بعضهم بعضا. إن سألت عن ذلك يا محمد فاعلم أنهم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. إن قال قائل ذكرتم أن الذين يتساءلون على رأي أكثر العلماء هم المشركون، فهل المشركون مختلفون في النبأ العظيم؟ إذ قال الله تعالى الذي هم فيه مختلفون، هل المشركون يختلفون في البعض؟ المعهود أن المشركين ينكرون البعض، فلماذا اختلفوا وما هو وجه اختلافهم هنا؟ فالإجابة أن المشركين لم يكونوا جميعا مطلقون على أن البعض غير آت، فمنهم من كان يقر بالبعض، ومنهم من كان يتشكك في أمره، فمنهم من كان يمشيه بالكلية. فطوائف النصارى يقرون بالبعث، لكن البعث عندهم له صفات أخرى وله أحداث أخرى غير البعث الذي عند أهل الإسلام. وكذلك طوائف من اليهود، فاليهود يقولون لم تمكن النار إلا أياما معدودات، فهذا يفيد أنهم يقرون بالبعث لكن له صفة معينة عندهم. أما الذين يتشككون في أمر البعث كما قال الله سبحانه وتعالى وحكى مقالتهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقال الآخر: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني على فرض أن هناك بعث، فهذا الكافر يقول: لئن رددت إلى ربي فقد أكرمني في الدنيا فسيكرمني بكرامة أكبر منها في الآخرة. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. فكانت هناك طوائف تثبت البعث لكن على صفات أخرى، فطوائف تتشكك في أمر البعث وطوائف تنفي البعث مطلقا، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق وهو بكل شيء عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فكانوا ينكرون البعث أو طائفة منهم تنكر البعث، فهذه أوجه اختلافهم في النبأ العظيم على تفسير النبأ العظيم بأنه البعث بعد الموت. أما على تأويل من أول النبأ العظيم بأنه القرآن فأوجه اختلافهم فيه على النحو التالي: منهم من يقول إنه أساطير الأولين اكتتبها فيتم عليه بكرة وأصيلة، أن يقصص من قصص اليهود كتبها أو اكتتبها له شخص آخر تملى عليه بكرة وأصيلة كما هو مكثر في كتب اليهود. فاليهود يقولون إن هذا القرآن من تعليم عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمد قولنا أن ابن سلام لم يسلم إلا في المدينة، وكثير جدا من آيات الكتاب العزيز نزلت على رسول الله بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق إلى رجل من الموالي بمكة، فطعن الكافرون في القرآن وقالوا إن هذا هو الذي يلقن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه، رجل الذي يميلون إلى أنه علم الرسول أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأول وجه من أوجه الخلافين في النبأ العظيم على تأويل من أول النبأ العظيم أنه القرآن، منهم طائفة تقول هو أساطير الأولين اكتتبها ويتملى عليه بكرة وأصيلة، ومنهم من قال إنه قول ساحر، ومنهم من قال إنه قول كاهن، إلى غير ذلك من الأقوال. قال سبحانه عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والذي يرجح ان النبأ العظيم هو البعث بعد الموت كون أدلة البعث الأربعة ذكرت في هذه السورة. ذكرت أدلة البعث الأربعة من أدلة البعث التي يستدل بها في كتاب الله عن البعث. أدلة البعث التي يستدل بها في كتاب الله عن البعث تدور على أربعة أشياء وتتكرر في سور القرآن بأساليب متنوعة ويصرفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسياقات متعددة. فبراهين البعث الأربعة وأدلة البعث الأربعة تدور على الآتي. الدليل الأول من أدلة البعث أن الله سيحيي الأنفس بعد إماتتها خلق السماوات والأرض. فيستدل بخلق السماوات والأرض على البعث. وجه هذا الاستدلال أن الذي خلق السماوات والأرض والسماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق الأكبر قادر على خلق الأصغر. فكان الله خلق السماوات والأرض فهو قادر على أن يخلق من هو أدنى وأقل من السماوات والأرض. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذا تصرف بعدة أساليب لكن هذا المعنى ثابت. يأتي هذا المعنى في سياقات متنوعة وسياقات متعددة وفي خلال قصص وفي خلال آيات التذكير لكن كله ينصب على هذا الشيء إن الذي خلق السماوات والأرض وسماوات الأرض أكبر من خلق الناس فالذي خلقها قادر على أن يخلق الناس. الأدلة على ذلك في كتاب الله متعددة كما سمعتم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم إلى قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وكذلك في مطالع سورة قاف سيقال ذلك رجعا بعيد يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فلما أنكر البعث أيضا في سورة قاف استدل على البعث بخلق السماوات والأرض السماوات والنور. فالمعيد قال تعالى حتى مقالتهم إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فيقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي الآيات. ونحو هذا في سورة ثابت سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كلها تدور على هذا الشيء. فهذا أول استدلال على البعث ألا وهو الاستدلال لخلق السماوات وخلق الأرض. والاستدلال الثاني على البعث يكون بالاستدلال أو يكون بخلق أو إحياء بعض الأنفس بعد موتها. إحياء بعض الأنفس بعد إماتتها. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. وكان عيسى يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. في سورة عنا شيء مشابه ألا وهو وجعلنا نومكم سباتا. فالنوم موت. النوم موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فهذا وجه الاستدلال الثاني على البعث. الاستدلال الثالث على البعث في كتاب الله يتصرف بعدة أساليب وهو إحياء الأرض بعد موتها. ترى الأرض مامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالذي أحيا الأرض بعد موتها فيحيي الموتى أيضا. فهذا الاستدلال الثالث على إحياء الأرض الثالث على البعث وهو إحياء الأرض بعد موتها. والاستدلال الرابع على البعث يكون أو يأتي بالخلق الأول. أن الذي يتدل على البعث بأن الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيد خلقك. الذي صنع شيئا أول مرة قادر على إعادة صنع هذا الشيء كما قال تعالى في الآيات الأخرى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفأتعبنا وأرهقنا الخلق الأول حتى يتشككوا في البعث. فهذه 4 أدلة على البعث مضامينها مذكورة في سورة عنا. فهذا الذي رجح أن المراد بالنبأ العظيم هو البعث بعد الموت وسيأتي الكلام عليها واحدا واحدا إن شاء الله. عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا كلمة ردع وزجر. كلا كلمة ردع وزجر ونفي لمعنى متقدم. نفي لمعنى متقدم. فمثلا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا. فكلا هنا معناها لعلها تزيد وضوحا معناها كلا ليس الأمر كما تصرفت يا محمد. ليس التصرف الصحيح والذي تصرفته في هذا المقام. كلا. فكلا نفي للتصرف الذي تقدم وللظن الذي تقدم. واحيانا تتضمن معنى الردع والزجر. فهنا قال تعالى كلا ليس الامر كما ظننتم انه ليس هناك بعث وليس الامر كما توهمتم ان محمد ساحر وليس الامر كما توهمتم انها اساطير الاولين ابتدأها فيتم عليه بكره واصيله. لا هذا الظن ظن خاطئ. سيعلمون ان ظنهم خاطئ وان قولهم في غير محله. ثم كلا سيعلمون. لماذا كررت ثم كلا سيعلمون؟ قال فريق أهل العلم ما كررت التأكيد إن الأمر ليس كما تظنون ثم إن الأمر ليس كما تظنون بل هذا القرآن من عند الله منزل والبعث آت لا شك فيه. ومن أهل العلم من قال إن كلا الأولى التي هي كلا سيعلمون أي أن هؤلاء خاصة بالكفار، وقول ثم كلا سيعلمون خاصة بأهل الإيمان، وليس هناك دليل يشجع على هذا القول. من أهل العلم من قال عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، قال هم عما عم المؤمنين والكفار. فمن المؤمنين من كان يسأل متى الساعة يا رسول الله، أو أن المؤمنين يتبنون القول بأنها قائمة والكفار يتبنون القول بأنها ليست قائمة، هذا وجه آخر في التأويل. قال تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم ابتدأ في ذكر الأدلة على البعث، وهذا الذي رجح أنها أن النبأ العظيم هو البعث. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، لم نخلق الأرض ونمهدها كمهاد الطفل تفترشونها كما يفترش الطفل فراشه ويتلحف بلحافه، ألم نمهد الأرض فنجعلها ممهدة مهادا، والجبال أوتادا، والوتد هو الشيء الذي يدق في الأرض فتربك به الأشياء، هذا معلوم، الوتد معلوم، فالجبال للأرض كالأوتاد تثبت الأرض بها بإذن الله، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لألا تميد بكم، فالجبال في الأرض مثبتات الأرض كما أن الأوتاد تثبت فيها الأشياء. فالله يستدل على البعث بقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا. المراد بالأزواج هنا الأصناف، خلقناكم أصنافا فمنكم الطويل ومنكم القصير ومنكم الذكي ومنكم الغبي ومنكم الصالح ومنكم الصالح ومنكم الغني ومنكم الفقير ومنكم الجميل ومنكم الذميم أصنافا. ومن العلماء من قال وخلقناكم أزواجا أي ذكرا وأنثى كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن المفسرين الذين فكروا قوله تعالى والشفع والوتر، قال الشفع الخلق، فكل شيء من الخلق زوجين أو زوجان، والوتر هو الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة كما تسلم اثنان منها إلا أحدهم وهو وتر يحب الوتر. فقوله تعالى وخلقناكم أزواجا لأهل العلم في الأزواج تأويلان، التأويل الأول أن المراد بالأزواج الأصناف، والتأويل الثاني أن المراد بالأزواج الذكور والإناث. ويستدل المعنى الأول قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقوله تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وهذا وإن كان يشهد للمعنيين معا. فهذه أقوال أهل العلم في تأويل الأزواج، وخلقناكم أزواجا قولان، الأول أزواجا أي أصنافا، والثاني أزواجا أي ذكرا وأنثى. وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا نومكم سباتا، فالسبات معناه السكون والراحة، سبات من معانيه السكون والراحة، جعلنا نومكم راحة لأبدانكم وسكونا لأبدانكم. وهي مأخوذة من السبت، وكان من أصل معاني السبت الراحة. فيوم السبت كان عند اليهود يوم السبت يوم الراحة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم الآيات. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. شبه الليل باللباس لأنه يغطي الأشياء ويستر عليها كما يستر اللباس على الأشياء، فالليل يسترك كما أن الثوب يسترك، الثوب الذي تلبسه يسترك، والليل المظلم يسترك ولا رات فيه الناس. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، جعلنا النهار معاشا تتعايشون فيه كما قال الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. هذا الأصل في الليل والأصل في النهار. الأصل في الليل أنه للسكون والراحة، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الثمر بعد العشاء، يكره الثمر بعد العشاء، وكان يدعو لأمته أن يبارك لها في البكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا واضح، إذا قمت بعد صلاة الفجر، صليت الفجر في جماعة وقلت أذكار الصباح وأذكار الصباح بعد أذكار الصلاة وبدأت عملك، يبارك لك في يومك. أما أن تنام إلى قريب الظهر ذهبت البركة التي في الصباح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد العشاء عليه الصلاة والسلام في غالب أيامه إلا للضرورة. قال الله جل ذكره: فجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد هي السبع سماوات. السبع الشداد هي السبع السماوات، ووصفت بأنها شداد لإحكامها، لكونها محكمة إحكاما شديدا، كما قال سبحانه في الآيات الأخرى: والسماء ذات الحبك. السماء ذات الحبك أي السماء التي شد بعضها إلى بعض وخبكت، كما يقول القائل الذي مثلا الذي يصلح النعال: احبك الخلق، يعني شده بقوة. ويقول لك القائل إذا رأيت متشددا مثلا: أنت محبكها ليه يا عم الشيخ؟ فالسماء ذات الحبك التي حبك بعضها إلى بعض، شد بعضها إلى بعض، أصبحت شديدة. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج، الوهاج معناه المضيء، والمراد بالسراج الوهاج الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا، أنزلنا من المغفرات. المغفرات هي السحب التي امتلأت بالماء، السحب التي امتلأت بالماء وأوشكت أن ينزل منها الماء، كما يقولون في المرأة التي أشرفت على الحيض، يعني امرأة عادتها مثلا أن الدم تنزل عليها مثلا كل يوم ستة في الشهر مثلا، في يوم خمسة في الشهر يقولون اغفرت الحق وقد بنى إعثارها، يعني اقترب وقت نزول الحيض منها، أغفرت أو قدم إعثارها. فالمعثرات السحب التي امتلأت ماء وأوشكت أن ينزل منها الماء. ولأهل العلم من قال إن المعثرات هي الرياح، لكن الجمهور على أن المعثرات السحب الممتلئة بالماء التي أوشكت أن ينزل منها الماء. وأنزلنا من المعثرات ماء سجاجا، والسجاج هو المتتابع المتدفق، ماء بعد ماء متتالي متتابع الذي ينزل بشدة وبغزارة. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الحج العج والسج، أفضل الحج العج والسج. وما هو العج وما هو السج؟ العج الإكثار من التلبية، والسج الإكثار من الذبح، يعني تذبح بقرة، تذبح جمل، تذبح شاة، تكثر من الذبح. هذا من أفضل الحج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى أو ذبح في حجته 100 بدلة، 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فمعنى السج هو التتابع. جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث في إسناد عبد الله بن محمد بن عقيمة متكلم فيه، تسأله عن دم الصحابة، فقال لها: أنعت لك الفرتف، يعني أوقف لك القسم، سدي الفرج والقسم، واقف الدم. قالت: إنما أسج سجا يا رسول الله، يعني القسم ما يستطيعش يدفع هذا الدم، إنما ينزل الدم بغزارة تدفع أمامها القسم، فلمعنى السج. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. هذا من أدلة البعث، سبق من أدلة البعث خلق السماوات والأرض، جعل النوم سجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا، وهو ما يقتات منه الناس. البر مثلا، الغلة التي نسميها نحن في بلادنا الخمر والذرة والرز وكل ذلك، لنخرج به حبا ونبات، والنبات هو ما يأكله الحيوان، وقد يأكل بعضه الناس أيضا. لنخرج به حبا ونبات وجنات ألفافا، الجنات الألفاف. أما الجنات فالحدائق والبساتين، والحدائق والبساتين التي لها صفة خاصة، التي كثرت فيها الأشجار حتى تشاذكت الأشجار فغطت على من بداخلها حتى أذلته، يعني حتى غطته لكثرة الأشجار فيه. فهذه التفسير اللغوي للجنة، جنة الأشجار، أي شيء يغطي يسمى جنة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. جنة فلان، أي غطي على عقله. فالجنة يطلق عليها جنة لكثرة أشجارها حتى تغطي على الناس فيها من كثرة ما فيها من خيرات. وجنات ألفافا، أي بساتين وحدائق ملتفة، أشجارها ملتفة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. كل هذه الأشياء ذكرت بإثبات البعث. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي وقتا مؤقتا للفصل بين العباد. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وسيرون فيه عاقبة التكذيب الذي كذبوه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور، وهو الصور قرن ينفق فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الصور قرن ينفق فيه. أما قتادة فيرى أن الصور الخلق، والتأويل على تأويله: يوم ينفق في الصور، أي تنفق الأرواح في الأجساد. وهذا المعنى دارج في عدة آيات من كتاب الله، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في تأويل قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ترجعي الى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي اي ادخلي ايتها الارواح في اجسام عبادي. هذا تأويل عبد الله بن عباس واختاره ابن جرير القدري ولم يحكي غيره. القدري اختار في تأويل قوله تعالى فادخلي في عبادي اي ادخلي ايتها الارواح التي خرجت من عبادي في الدنيا بعد ان مات فصعدت الى السماء يوم البعث ادخلي مره ثانيه في عبادي. واستدل الايه بقراءه وردت في الايه فادخلي في عبدي اي ادخلي في جسد عبدي. اما كثير من العلماء قالوا ان قوله تعالى فادخلي في عبادي اي ادخلي ايتها النفس في زمره عبادي الصالحين وانتظري في تلك عبادي الصالحين وتنعمي معهم حيث يتنعمون. والله اعلم. شاهدنا ان تاويل قتاده يوم ينفخ في الصور قال الصور الخلق والمراد بالنفخ في الصور عند قتاده ان تنفخ الارواح في الاجساد. لكن التاويل الاصح هنا الذي عليه الاكثرون ان المراد بالنفخ في الصور هو نفخ إسرافيل في الصور. قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد انتقم صاحب القرن القرن رحم جبهته وانتظر متى يؤمن. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الأفواج الجماعات الأفواج جمع فوج. فتأتون أفواجا. فسالت الآية الكريمة أن الناس يأتون يوم القيامة أفواجا. ونحوها قوله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ونحوها ايضا قوله تعالى في شان قوم فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. فكيف يجمع بين هذا الذي حاصله ان بني ادم ياتون يوم القيامه افواجا ولوم قوله تعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فكما تقدم دفع مثل هذا الإشكال مرارا لما حاصلت أن يوم القيامة تتعدد فيه المواقف ألف سنة مما تعدون. ففي يوم أو في بعض الساعات يحصل فيها كذا وبعض الساعات يحصل فيها سنوات. فعند الحساب كلكم آتيه يوم القيامة فردا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمات الحديث. قال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ففتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء التي هي الآن كما قال الله عز وجل عنها فرج البصر هل ترى من فطور. يعني انظر الى السماء بدقه ركز بصرك ركز نظرك الى السماء هل ترى فيها ثقب واحد هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشيا هو حصير. هذه السماء التي هي السبع الشداد التي خلقت على ما خلقت عليه الان ليس فيها فرون كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وبيناها وما لها من فروج. تفتح يوم القيامة تتشقق كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام والملائكة الذين كانوا فيها وفوقها تنزل الملائكة تنزيلا كما قال تعالى وانشقت السماء فيومئذ واهية. تتقطع السماء وتتفتح السماء وينزل من أبوابها الملائكة. قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا أي أبوابا كما قال فريق من العلماء لنزول الملائكة. دليله قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام فنزل الملائكة تنزيلا. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال عن أماكنها أزيلت وأزيلت الجبال عن أماكنها فكانت سرابا، كانت كالسراب. والسراب هو الشيء الذي يراه الناظر من بعيد فيظن أنه ماء وليس بماء. المسافر الصحاري في وقت الظهيرة من شدة العطش ينظر إلى الأرض من بعيد فيظن أنها بحر من الماء يأتي إليها وليس ثم ماء، هذا السراب. قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، لم يعد نعلم. والجبال في الحقيقة تعتريها أمور. قال الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فحمل الأرض والجبال فتدك دكة واحدة. وقال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فمن العلماء من قال إن الجبال تسير عن أماكنها وتدك وتنسف، أو كما قال تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، بعدها تتطاير في الهواء تنسف نسفا. فلا مراحل عن الآيات التي ذكرت في وصف الجبال لها ترتيبات. صحيح أنه ليس عندنا ترتيب أو دليل على الترتيب هل ستكون هباء منبثا أولا أو تلعيب المنفوش أولا أو تدك أولا، لكن الدك الظاهر أنه أول، لأن الدك يقوم بتفتت وبعد التفتت تكون كما ذكر الله سبحانه وتعالى تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن أي كالسوف، وبعدها كالعهن المنفوش سوف المتطاير إلى غير ذلك. قال تعالى وسيرت الجبال عن أماكنها، فإذا نظرت إلى أماكنها تظن أن هناك جبال ولكنها فراغ لم يعد لها أثر. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا ترصد أهلها، كما قال فريق من العلماء إذا مروا عليها ترصدهم. فناس يمر من هذا أن ناس يمرون على الصراط من أهل النار جهنم تعرفهم، ليس كالكمين الذي على مداخل البلاد الذي إذا مر شخص التقطا لا جهنم ترصد أهلها بدقة. فسبحان الله أنها ذات رصد إن جهنم كانت مرصادا. ثم العلماء قال ترصد أهلها إذا مروا عليها فتأخذهم تخرجلهم في النار، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله في شأن المرور على الصراط والكلاميذ والحطش التي على الصراط. فمن أهل العلم من قال إن جهنم كانت مرصاد أي قال أي ذات ترصد لأهلها إذا مروا عليها. ومن من قال كانت مرصادا كانت مرتقبة كان منتظر أهلها الآن. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، هذا الطغاة. فجهنم ترصد الطغاة، تنتظر موتهم وتنتظر بعثهم. إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطاغين مآبا. وهل هي للطاغين فقط أن يدخلها أيضا طغاة من المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فيقينا يدخلها أيضا طغاة من المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لحديث المسلم ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى جاء فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كم أحاديث هذا الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مآبا معناها مرجعا، لابثين فيها، لابثين أي ماكثين، لابثين فيها أحقابا. قد يتوهم متوهم من هذه الآية الكريمة أن النار لها أمد معدود ومعلوم، فستنتهي بعد هذا الأمد المعدود والمعلوم لقوله تعالى: لابثين فيها أحقاب. وقد وقع في هذا الخلل عدد من العلماء، فزعموا أن النار ستفنى مستدلين بقوله تعالى: لابثين فيها أحقاب. قالوا: وماذا بعد الأحقاب؟ بعد الأحقاب فناء عندهم. واستدلوا أيضا في هذا الباب بقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لكن أجاب عليهم جمهور أهل السنة بما حاصله من وجوه أنهم لو أمعنوا النظر في هذه الآية نفسها والآيات التي بعدها لعلموا أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها غربا ولا شرابا، في هذه الأحقاب، إلا حميما وغساقا. يعني طعامهم في هذه الأحقاب الحميم والغساق جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وتلزموا بأيتنا كتابا فذوقوا فلن لذيذكم إلا عذابا. ذوي الأحقاب طعامهم الحميم والغساق. فبعد الأحقاب هل هناك تخفيف؟ الآية ربت على ذلك فقال تعالى: فذوقوا فلن لذيذكم إلا عذابا. أجاب أن السنة على قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: إن الله شاء أن لا يخرج منها. وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الموت يذبح على قنطرة بين الجنة والنار. وينادى: يا أهل النار قلوب فلا موت، ويا أهل الجنة قلوب فلا موت. الأحاديث في الآيات في هذا الباب ترد على هذا الرد، على قائل هذا القول ردا شديدا: فالنار لا فناء لها. قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وما هم منها بمخرجين. لا يخفف عنهم من عذابها، لا يخفف عنه، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عليهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا. في هذه الأحقاب ما هو طعامهم وما هو شرابهم؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. والبرد، البرد المعهود الذي يبرد على القلوب والأجسام، هذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال إن البرد هو النوم، واستدل ببيت الشعر: بردت مراشفها علي فصدني، بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، أي النار. إلا أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال: وكتاب الله إنما يفسر على المعهود المشهور من كلام العرب، لا يفسر على اللغات القليلة. وإن كان البرد من معانيه النوم، لكن التفسير على الغالب الدارج في لغة العرب. فالبرد والبرد المعهود: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم هو الحار الذي انتهى الذي بلغ نهايته في الحرارة، والغساق البارد الذي بلغ النهاية في البرودة، كان يشرب شيء ساخن في غاية السخونة أعلى درجات الحرارة، ثم يعقب بشيء بارد في غاية البرودة، عياذا بالله، إلا حميما غساقا. قد يقول قائل هنا قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وفي الآية الأخرى ليس لهم طعام إلا من ضريع، وفي الآية الثالثة ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ فالإجابة أنهم في أزمان معينة وفي أحقاب معينة لا يذوقون إلا البرد والشراب، وفي أحقاب أخرى لا يذوقون إلا الغسلين الذي هو شديد أهل النار، وفي أوقات أخرى ليس لهم طعام إلا من ضريع وهو نبات ذو شوك من أخبث أنواع النبات ويقوم في يوم القيامة بالنار. فهذه الأطعمة تتنوع أوقاتهم، وجبة لهم غسلين، وجبة لهم طعام من ضريع، وجبة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا بمعنى لكن عند بعض العلماء، أي لكن يذوقون الحميم والغساق. فالحميم والغساق ليس من البرد والشراب، فهو استثناء منقطع، استثناء منقطع. فمعنى قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، الحميم والغساق ليس من البرد والشراب، هو استثناء من غير جنس المستثنى منه، فهذا الذي يسميه العلماء استثناء منقطع، وهو الذي يصلح ان تدخل عليه امر، فيقال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا انهم يذوقون الحميم الغساق، فاذا صلح ان يدخل عليه امر عند بعض اللغويين فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع له نماذج، وغلبة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيش، وحذر القوم إلا حمار، فالحمار ليس من جنس القوم، هذا كتنزيل للاستثناء المنقطع. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جزاء موافقا لأعمالهم أعمال السوء التي عملوها، فالجزاء من جنس العمل. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما يرجون حسابا. من العلماء من قال إن لا يرجون هنا معناها لا يخافون، وتدل قائل هذا القول بقوله تعالى بقول نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون، لا تخافون الله عز وجل. ومنهم من قال إن المراد بالرجاء هنا الخوف، إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون حسابا على أعماله. ومن من قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يرجون ثواب الأعمال التي يعملوها، فالأول عليه الأكثر. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا، وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء عملوه فكرناه عليهم في كتاب. فالآيات تؤيد هذا المعنى بكثرة، قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا والعزم ربك أحد. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل شيء أحصيناه عددناه وكتبناه كتابه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم تأويل آخر إن قوله تعالى الذي فينا فيها أحقاب خاص بأهل القبلة وهو وإن كان في معناه صحيح أن أهل القبلة يلبسون منهم من يلبس أحقابا ثم يخرج كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله إلا أن وصف الطغاة هنا يتنزل على الكافرين لقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب هذا حال الكفار أما حال أهل الإيمان إن للمتقين مفازا فالمفاز من الفوز الفوز بالمطلوب والنجاة من المرجوم ما هو المفاز وما هي صورة الفوز التي فازوا بها حدائق وأعناب هذا الطعام حدائق أعناب طعام حدائق وأعناب وكواعب أترابا والكواعب أو الكاعب من النساء هي المرأة التي لم يتدلى ثديها لزواجها المرأة إذا تزوجت وحملت ووضعت أصبح ثديها متدلى كما هو معلوم لكنها إذا كانت بكر يكون ثديها متماسك فالكواعب هي النسوة هي الأبكار أو البكر التي لم يتدلى ثديها أقرابا أي سنهن سن واحدة أقرابا لسن واحدة وكواعب أقرابا وكأسا دهاق والدهاق قال بعض العلماء هي الممتلئة قال بعض العلماء أن الكأس الدهاق هي الكأس الممتلئة وقال آخرون إنها الكأس التي جاء شراب صافي وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها في لغة من العلماء من قال لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا ولا كذابا ليس هناك كلام لا فائدة فيه وليس هناك تجديد من شخص لشخص آخر في الجنة عملت ما عملت لا ومن العلماء من قال لا يسمعون فيها أي أثناء شربهم بالكأس كما هو حال أهل الدنيا فإذا شرب رجل من أهل الدنيا كأسا من الخمر جلس يلهو وجلس يسب وجلس يكذب الناس ويكذبونه كما حدث على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكما هو معلوم من الرسول لما ذهب إلى حمزة وقد كمل حمزة وشرب الخمر وبلغ الخمر مداه مع حمزة قبل تحريم الخمر فيقول له الرسول ماذا صنعت هكذا فنظر الى الرسول من اعلى الى اسفل وقال وهل انتم الا عبيد لابي فلا يسمعون فيها وعند شربهم للكاس كاس الخمر لا تذهب عقولهم ولا يتقولون بكلام فيه لغو ولا تكذيب فهذان تاويلان لاهل العلم في هذا الباب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما جزاء من ربك لهم على أعمالهم الصالحة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ينظر المرء ما عمل ويقول الكافر من المراد للمرء هنا من العلماء من قال ان المراد بالمرء المرء المسلم وقال دل على هذا التعقيب بالكافر ومنهم من قال عموم المرء فكل امرئ ينظر ما قدمت يداه والكافر لما ينظر ويرى السوء الذي قدمته يداه يقول يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا من العلماء من قال ان الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يرى البهائم قد تحولت الى تراب فمن العلماء من قال ولم يرد بهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت ان البهائم اما كون البهائم تأثر فتأثر فقول النبي عليه الصلاه والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء لشاة القرناء. صح نسمع، لكن منهم من قال تحشر فيقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في هذا الأخير قول لعدد من المفسرين بل لجمهورهم، لكن لم أقف فيه على خبر ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد بن الخليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل وضع السجادة خاصة بالإمام في الصلاة بدعة؟ وضع السجادة الخاصة بالإمام خلاف الأولى، لكن الوصول بها إلى حد التبديع لا ينبغي، لأن النبي قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، أي ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. ففي قوله ناولين الخمرة دليل على أنه كان له خمرة في المسجد، لكن هل يجب خاصة بالرسول يصلي بها حيث شاء في أي وقت، أو أنها خمرة في المسجد لمن أراد أن يصلي عليها؟ فهذا يهون من الخط، ولا يجعلنا نحكم بالتبجية في من وضع هذه السجادة. روح أننا لا نضع، لكن الحكم بالتبجية لا ينبغي أن يتفرع فيه. هل تحديد المواقيت بين الأذان والإقامة بدعة؟ مسائل التبجية ينبغي أن يتحفظ فيها بعض الشيء. أيضا نقول إن تثبيت وقت بين الأذان والإقامة لم يعد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان في صلاة العشاء إذا اجتمع الناس صلى قدم الصلاة، وإذا تأخر الناس أخر الوقت. في صلاة الظهر إذا كان الجو حارا أخر الصلاة حتى تبرد أو حتى يحصل البرد، وإن كان الجو لطيفا صلى عليه الصلاة والسلام. فتختلف باختلاف الأحوال، لكن جاء شخص وقال نحن في بلدة معينة أو في مصنع معين، مصنع من المصانع مثلا، ومن الناس من يتكل على ان الاقامة تؤخر او تقدم او تحدث مشاكل، فنقول نعم اولى اتباع هدي رسول الله، لكن اذا فعلها شخص فنوصول الى التبديع او الحكم بالتبديع يعكر عليه قول من قال انها من المصالح المرسلة، يعكر عليه قول من قال انها من المصالح المرسلة. فالحكم بالتبديع لا ينبغي ان يتواجد. أود أن أسأل عن حكم عمل الصلاة في القطار أو الأتوبيس لما تطلب، إذ أن النقود التي ندفعها للصلاة يتم استثمارها. فبالطبع فإنها استثمار ربوي، أنت مالك أنت فيها، أنت تدفع أجرة مقابل ركوب. كون صاحب القطار يقول يدعى الزنك يدعى النار يدعى السيد، مالك أنت ده؟ ومن تبري صاحبك أمام الله تدفع أموالا مقابل رطوبا، بعد ذلك ليس لك ان تفتش البنك ياخذها وقائم السكه الحديد وتباعها في البنك والبنك يريدها، تبقى انت حرامي. بس كده لما اذا كان بنك اذا كان مسؤول عن السكه الحديد هي رابط ما تكونش انت لك. بس شوف تكوين الشيطان يقول لك هذا يكون موقف الطالب اذا كان لا يستطيع دفع الاجره يوميا. أنا من بعض الناس يقول لا يجوز التكفير بالعين، ولكن تقول عمل وكفر وليس واجبات. إذا كنت من عوام الناس طبعا لا تبادر بالتكفير. لا التكفير لأهل العلم الذين يعلمون العلم الشرعي ويعلمون حال الشخص الذي سيحكم عليه. أما إذا فتح الباب للتكفير وأنت جاهل بوابة التكفير فبالأعذار التي تبيح للشخص أن يتكلم بكلمة الكفر فتحقق مفاسد عظيمة. ما حكم قراءة القرآن بغير وضوء؟ جائزة مع الكراهة. أما الجواز لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أما القراءة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إني كريه أن أذكر الله على غير طهارة. أخونا المغلق إن كان في نفسه شيء من البلاط فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك. حبيب جر جدا تجد حبا الراجح ما يعمل ضعيف والله تعالى وإن العلماء من حسنة ولكن الراجح والله أعلم أنه ضعيف. ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ لا يجوز البيع والشراء في المسجد. فمن وجدته يبيع ويشتري في المسجد فقل له لا أربح الله تجارته. بعض الناس يؤولون هذه الآية رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن على أن الله بين السماء والأرض. مشكلة يا شيخ. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بين السماوات والأرض هذا تأويل. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بين السماوات والأرض. أما كل الرحمن بين السماء والأرض هذا الكلام غير فهم أبدا. طيب في أسئلة كما هل إذا ذهبت إلى جارة لي غير صالحة وعندها استبيان لمساعدتها في عمل بيتها لكوني في عونها ولكنها تحافظ علي ولا يراني أحد هل هذا جائز؟ إذا كانت هناك محافظة عليك فجائز. إذا كانت هناك محافظة عليك جائز. نعم. ابني طفل بريء يرى في منامه كل ليلة امرأة تسير من امامه ويرى طفلين يرتدي ملابس بيضاء عن يمينه وعن شماله على السرير والامرأة ترتدي ملابس بيضاء هما هذه الرؤية فإذ نظرت إلى ميسرة. طيب يا أسئلة كيف أعلم؟ طيب يا أخواني لهنا جزاكم الله خير. السلام عليكم.